بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم، أي من أهل الكبائر من هذه الأمة أو من أهل هذه الأمة، قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. وقوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، أي ما لم يأتي الدليل الصريح الصحيح من الكتاب والسنة ببيان أن هذا من أهل النار أو هذا من أهل الجنة. والشهادة لأهل الجنة قد اختلف فيها السلف على ثلاثة أقوال كما تقدم الإشارة إليه. وقولنا اختلف فيها السلف معناه أن المخالف فيها لا يبدع، فقال بعضهم يشهد للأنبياء فقط، وهذا قول محمد بن الحنفية والأوزاعي، نشهد للأنبياء بأنهم في الجنة فقط. والقول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أننا نشهد لمن شهد له الدليل من الكتاب والسنة، وهذا قول جمهور أهل العلم كالعشرة المبشرين بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس وعبد الله بن سلام ومن إليهم ممن جاءت الأدلة بأنهم في الجنة. ونشهد لمن شهد الله عز وجل له بالنار أو شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأبي لهب وأبي طالب وعمر بن لحي الخزاعي ومن كان على شاكلة ممن جاءت الأحاديث في البيان أنه في النار. القول الثالث قالوا نقول بقول الجمهور ونزيد على ذلك أن من شهد له المؤمنون بالجنة فهو في الجنة، ومن شهد له بالنار فهو في النار، واستدلوا بحديث أنتم شهداء الله في الأرض، وهذا القول فيه نظر، والصحيح قول الجمهور، فإنه لم يكن قول أولئك معتبر إلا بإقرار النبي لما قالوا أثنوا عليه خيرا فقال وجبت له الجنة، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وجبت له الجنة ما كان كافيا ثناؤهم، ولو لم يقل وجبت له النار لم يكن كافيا قدحهم في إثبات النار لصاحب النار. لهذا كان الصحيح ما عليه جماهير أهل العلم. وقوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، هذا فيه أن الحكم للظاهر، وأما السرائر فإنها إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس، إنما كان يؤاخذ الناس في الوحي بالوحي في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا وإن الوحي قد انقطع من السماء، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نقربه، وإن قال إن سريرته حسنة. وهذا هو الأصل الأصيل في الحكم على الناس، أنه يحكم عليهم بالظاهر، وأما أمور الباطن فهي إلى الله سبحانه وتعالى. فإن ظهر منهم الكفر وانتفت عنهم موانعه توفرت شروطه حكم عليهم بذلك، وإن لم يظهر شيء من ذلك فيحكم عليهم بما يستحقون. وأما أعمال القلوب فالله عز وجل هو المطلع عليها، وينبغي الحذر من إطلاق الكفر أو البدعة أو الفسوق بغير دليل ولا برهان. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإقدام في هذه الأبواب والقول على الله بغير علم أمر خطير، أن تخرج عبدا من الإسلام إلى الكفر أو من السنة إلى البدعة بمجرد ظنون أو بمجرد أوهام بغير أدلة واضحة جلية. قال ولا نرى السيف، وفي بعض الطبعات القتل، ولا نرى القتل، وفي بعضها ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا من وجب عليه السيف، لأدلة كثيرة في تحريم دماء المسلمين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن دماء المسلمين محرمة إلا إذا جاء دليل يستبيح به دماءهم كالمفارق للجماعة والزاني المحصن والمرتد، كما جاء أيضا في حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. كذلك البغاة الذين لا يدفع شرهم إلا بالقتل: من جاءكم وأمركم جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان. وهكذا المفسدون في الأرض وقطاع السبل والطرق، لقول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو من كان ساحرا ولم يتب من سحره وقد أفسد في سحره وربما قتل به فإن حكمه كذلك، وهذا كله يكون لولي أمر المسلم. وإلا فإن الأصل أنه لا يجوز سل السيف ولا حمله على أهل الإسلام ولا سفك دم أحد منهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سل السيف، من سل علينا السيف فليس منا، من سل علينا السيف فليس منا. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وهذه مسألة مهمة، وهي طاعة ولاة أمور المسلمين وعدم الخروج عليهم. والناس في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: أما القسم الأول فهم الذين بالغوا في طاعة ولي الأمر فداهنوه بالباطل وأطاعوه في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، سواء كان من جهلة الناس أو ممن ينسب إلى العلم، فيصيرون قضاة للسوء ودعاة للباطل وقائلين بغير حق، فيفتون الحاكم بما تهوى نفسه من المحرمات ويؤيدونه على ذلك، ويرون أن هذا من طاعته المشروعة وهذا ليس من طاعته المشروعة، إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا غالبا يكون من أرباب الشهوات ومن أهل البدع، من بعض أهل البدع الذين يبتغون من وراء ذلك التزلف والكذب شيئا من حطام الدنيا أو الوصول إلى بعض مناصبها ونحو ذلك. وأما القسم الثاني فهم الذين يرون الخروج على الحاكم المسلم إن حصل منه ظلم أو حصل منه جور أو حصلت منه معاصي، فيبدأون أولا بتكفيره، فإذا كفروه وأخرجوه من الإسلام بعد ذلك أجازوا الخروج عليه والثورات والانقلابات وسفك الدماء. وهذا رأي الخوارج، هذا رأي الخوارج عموما، ومنهم الإخوان المفلسون، فإنهم على هذا المبدأ، على مبدأ الخروج على الحكام إن وجدوا الفرصة، فهم على مبدأ الخروج على الحكام. وجاء أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا في هذا، ينصحون لولي الأمر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعونه في طاعة الله عملا بأدلة الكتاب والسنة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وفي حديث العرباض بن سارية قال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وفي البخاري عن أنس قال: وإن كان عبداً مجدع الأطراف. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا، قال: أعطوا الذي لهم واسألوا الله الذي لكم، واسألوا الله الذي لكم. وأدلة ذلك كثيرة التي فيها الأمر بالصبر على الوالي المسلم مع عدم طاعته فيما دعا إليه من الباطل والمحرم، مع بذل النصح والتوجيه بعدم يعني بذل النصح والتوجيه مع عدم الإثارة والتثوير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. يستدل بهذا الحديث الخوارج من إليهم، وهذا دليل عليهم وليس دليلا لهم، فإن الحديث فيه أن كلمة الحق تكون عند الحاكم من باب النصيحة، لا تكون في الشوارع ولا في تثوير الناس ولا في المظاهرات ولا في الانقلابات، وإنما تقول الحق عنده، تذهب إليه وتنصح له إن كان يحتاج إلى نصيحة. فهذا فيه رد على الذين يرون الخروج على حكام المسلمين العصاة الذين يقعون في الظلم. ولا شك أن حكام المسلمين لا يسلمون من ذلك، فيقعون في البدع ويقعون في الظلم ويقعون في المعاصي، لكن هذا لا يمنع من طاعتهم في طاعة الله عز وجل، ولا يمنع من التعاون معهم على البر والتقوى، ولا يمنع من بذل النصح لهم، ولا يمنع من الصبر. بل هذا الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وبالمقابل لا يطاعون في معصية الله عز وجل، يصبر ويبتعد عن المعاصي والمخالفات التي ربما يدعون إليها. وفساد الحكام وصلاحهم مبني على فساد الرعية، فإنه إن صلحت الرعية صلح الحاكم، ولكن بسبب ذنوب العباد يأتي لهم من أنفسهم من يقوم على شؤونهم. وكيفما تكونوا يولى عليكم، كيفما تكونوا يولى عليكم. ولهذا أهل السنة والجماعة يدعون دائما وأبدا إلى التصفية والتربية وإلى تعليم التوحيد وإلى نشر السنة. فإذا صلحت المجتمعات فإن حكامها لا يكونون إلا منها، لا يكونون إلا منها. وأما أننا نقع في معصية الله وينتشر في أوساطنا الشرك والبدع والخرافات والحزبيات والبلايا والرزايا، ثم نبتغي من هذا الحاكم أن يكون على الصراط المستقيم، فإن هذا من المستحيل، فإن هذا من المستحيل. فلهذا ينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى الله وأن يتوبوا إلى الله وأن يستقيموا على دين الله سبحانه وتعالى. فإذا استقامت المجتمعات حصل الخير في الراعي والرعية. من هو الذي قال: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم؟ مشهور هكذا، لكن قالوا لا، هذه العبارة قالها حسن الهضيبي وهو مرشد من مرشدي الإخوان المسلمين، قال هذه العبارة مع أن الإخوان المسلمين لا أقاموها في قلوبهم ولا في أرضهم، يريدون الخلافة الإسلامية على الطريقة الغربية وعلى الطريقة الحزبية. فلو أنهم فعلوا ما قال مرشدهم لكان خيرا لهم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم، فهذا مشهور عن حسن الهضيبي المرشد الثاني لجماعة الإخوان المسلمين، ولعله استفاده من حسن البنا. ولكن مع ذلك لم يقيموا دولة الإسلام لا في قلوبهم ولا في أعمالهم ولا في منهجهم، وإنما يريدون الوصول إلى الحكم بأي طريقة كانت، بأي طريقة كانت. فالشاهد من هذا أن الناس في هذا الباب بين مفرط ومفرط. مفرط بمعنى أنه يعني يترك طاعة ولي الأمر ويرى الخروج عليه ويرى تكفيره وإثارة البلابل والفتن والثورات، ومفرط في طاعته في غير طاعة الله فيؤيده بالباطل، بل ربما يؤزه على الشر ويعينه على ذلك كما هو حال بعض أهل البدع. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، طاعة لولي الأمر واحترام وإجلال مع النصح، مع النصح والتوجيه والتحذير من الباطل وهكذا عدم الرضا بالشر والبدع والخرافات والشركيات ونحو ذلك. وأيضا قال هنا قال ونرى طاعتهم من طاعة الله، نعم، فإن الله أمر بها، والله عز وجل لا يأمر إلا بالمعروف والخير والطاعة ما لم يأمروا بمعصية، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمير في تلك السرية فلما كانوا في بعض طرقهم أغضبوه فأمرهم أن يوقدوا نارا، فأوقدوا نارا، فأمرهم أن يدخلوا في تلك النار، فاختلف الصحابة رضي الله عنهم، فقال بعضهم ما أطعنا رسول الله إلا هروبا من النار فكيف ندخل النار، وقال آخرون ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته، فبينما هم يتشاورون ويختلفون إذ خمدت النار وهدأ غضب ذلك الأمير، فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف، لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. إذن فأمر بطاعة الأمير لكن ذلك كله في المعروف وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. وكل هذا في الأمير والخليفة والحاكم المسلم، وأما الحاكم الكافر فإنه لا طاعة له، لا طاعة له ولا سمع. وهناك فرق بين عدم الطاعة وبين الخروج، فإنه إن كان لا طاعة له ولا سمع، وأما بالنسبة للخروج عليه ولو كان كافرا فلا بد من النظر في المصالح والمفاسد وما يعود على الأمة بعد ذلك من وراء الخروج، فإنه كما يقول أهل العلم ما جنى المسلمون من الخروج على حكامهم سواء كانوا مسلمين أو كان الحاكم قد وصل به الحال إلى الكفر، إن لم ينظروا في المصالح والمفاسد ما جنوا من وراء ذلك إلا الشر، ولا يكون المسلمون بعد خروجهم أفضل من قبل خروجهم، وهذا ملاحظ كما ذكر ذلك المعلم في كتابه التنكيل، ذكر أنه ما جنى المسلمون إلا الويلات على مر التاريخ من الخروج على الحكام، ما جنوا إلا الويلات. وقوله ندعو لهم بالصلاح والمعافاة، لأن في صلاح الأمير صلاح الرعية وصلاح الأمة، وفي فساده فسادهم، ولهذا كان يقول القاضي عياض والإمام أحمد لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر، ولأن الدعاء عليهم والتشهير بهم والسب لهم فيه تثوير للناس وفيه دفع بالجهلة إلى أن يقعوا في مذهب الخوارج، فالناس أصحاب دنيا خاصة العامة أصحاب دنيا، لو تكلمت معه في أدنى الأمور ما تدري إلا وهو على طريقة الخوارج، فكيف إذا رأى أهل الصلاح والخير يحثونه على ذلك فيسبون إمامهم أو حاكمهم من على المنابر أو في مساجدهم أو في مجالسهم، فالناس تبع لدنياهم، فإذا نقص من دنياهم شيء ربما خرجوا في الشوارع وصار يقودهم الخوارج في الخروج على الحكام وفي إثارة الفوضى، ولكن بالدعاء لهم بالصلاح والمعافاة وأيضا أن يرزقهم الله عز وجل البطانة الصالحة وأن يجنبهم البطانة السيئة وأن يصلح بهم العباد والبلاد وغير ذلك مما ينبغي أن يدعى به لولي أمر المسلم. وهذا الذي كان عليه السلف رحمهم الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله